أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذا المقطع من أبحاث المعجزة وشرائط صاحب المعجزة من كلامه صلى الله عليه وآله. أتظنون أن رجلا يعتصم طول هذه المدة بحول نفسه وقوتها أو بحول الله وقوته؟ وذلك ما قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تعرضنا لهذه الآية الكريمة إلى أن يثبتوا عليك عمل بحجة أكثر من دعاويهم الباطلة التي تبين لك تحصيل بطلانها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا القائل: المفروض التي تبين لك إلى أن يثبتوا عليك عمل بحجة أكثر من دعاويهم. طبعا نفس من دعاويهم مجرور بمن، بس هي من دعاويهم في محل بدل عن بحجة. أن يثبتوا عليك عمل بحجة هي شنو؟ من دعاويهم الباطلة التي تبين لك تحصيل بطلانها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما قولك لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا بحث آخر طويل الذيل الآن لأنه صفحة كذا، وهو أن المنصب الإلهي والمقامات الإلهية وفي الحقيقة يعني القيم السماوية والقيم الأديانية والإلهية ليست تدور مدار القيم الأرضية أو البشرية والوضعية المدنية، أو نعبر بعبارة بعد نستطيع أخرى، المدنية و التحضر والرقي والتعالي والعلو في قيم السماء يختلف عن التمدن والتحضر والتطور والتعالي في مقاييس البشر أو المقاييس الوضعية. فهذا في الواقع بحث سيال مر بنا في غضون ذا البحث اللي تتذكرون أبحاث سابقة، مثلا إن هذا ملف مستقل بعد، مثلا الأمية والتعلم في عرف القرآن ما هي؟ الأمية والتعلم في عرف القرآن يعني سميت أهل مكة والجزيرة العربية بالأميين ليس في عرف القرآن لأجل عدم الكتابة والقراءة، في بعض الروايات والإشارات فيها لأجل أنه لتنذر قوما ما أنذر آبائهم من قبل. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون. أو آيات أخرى فيها أنه لم ينذروا من قبل، بخلاف ماذا؟ أو تقولوا لولا أنزل علينا كما أنزل على القريتين أو الكتاب. فاليهود والنصارى أنزلت عليهم كتب وبعث فيهم أنبياء ورسل، فمن ثم القرآن ما يطلق على أهل الكتاب أنهم أميون، بالعكس يعبر عنهم أهل الكتاب في مقابل الأمية. إذن الأمم التي تتحف بكتب سماوية بالعكس يسمين القرآن أهل الكتاب، يعني من إبراز علم هذا، فأتوا بإثارة من علم أو كتاب، تعبير القرآن هذا. فإذا العلم والتعلم في مقابل الأمية في منظور القرآن الكريم بلحاظ تعاليم السماء، من يتحف بتعاليم السماء بعلوم السماء هذا محور من محاور الأساسية في المسلمين، لأن يكون لديه ماذا؟ لأن يكون لديه تعلم، يكون لديه تحضر. تعلم ركن رئيسي من أركان التمدن، والتحضر والتطور والازدهار والتنمية. في عرف القرآن الكريم إذن الأمية هي عدم العلم بالكتاب السماوي، عدم نزول الكتاب السماوي، عدم الاطلاع والوقوف على تعاليم السماء، أمية. وأهل الكتاب في مقابل ذلك، في رواية أن الله عز وجل عندما أراد أن يبعث سيد الرسل إلى قريش والعرب وما شابه ذلك، فهناك تجاذب الحديث من النبي صلى الله عليه وآله مع الوحي أنه يا إلهي إن هؤلاء ليسوا بقوم أهل كتاب ولا أهل بيوتات، فكيف أبعث لهم؟ ولا سيما في قضية حتى تنصيب أمير المؤمنين عليا، نفس المساءلة بعد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله مع الباري تعالى، إن هؤلاء ما يعلمون أنه هناك وراثة بيوتات صفوة، ومعنى بيوتات الأنبياء ماذا؟ نعم أهل الكتاب اليهود والنصارى هذه المناهج السماوية هم على معرفة منها، أن هناك آل موسى، آل هارون، آل عمران، آل إبراهيم، أن بيوتات الأنبياء بيوتات الصفاء، منها معدن الطهارة، كذا كذا، وراثة إلهية ليست وراثة قبلية. أما الجزيرة العربية لا يعرفون هذه الأمور، هذه تسمى يعبر عنها بماذا؟ إذن بالأمية في مقابل أهل الكتاب. نعم نعم.
والشاهد أيضا طبعا أنه في نفس الوقت هو الذي بعثهم يكون رسولا منهم، نفس كما يقول أحد العلماء دعاء إبراهيم ربنا وبعث رسولا منهم،
صحيح. لكن مع ذلك سلسلة جدودة النبي وآباء النبي كانوا يعيشون في تقية وخفاء من إبراز يعني نعم من بني هاشم ومن هذه السلسلة، صحيح. لكن عموم قريش لا، أو عموم القبائل العربية لا، فما كانت تعهد. لذا كانت وصياتهم بعضهم يعبر عنها أوصياء في الخفاء مو في العلن. أي نعم. أي أما ذاك بالنسبة إلى بني إسرائيل بعث فيهم آلاف الأنبياء غير أولي العزم، بالنسبة للنصارى بالنسبة يقتلون النبيين كذا، لذلك ربما ما بعث في قوم بعد من الأنبياء بكثرة كما بعث في بني إسرائيل. فإذا الثقافة الأديانية تعاليم السماء منتشرة لديهم، بخلاف ماذا؟ بخلاف الجزيرة العربية. ولذلك في آيات وسور عديدة القرآن الكريم يؤكد أن هم هؤلاء لم يعهدون الكتاب، لم يعهدون الأنبياء، لم يعهدون كيف كيف كيف. حتى النبي إبراهيم وإسماعيل يعني في بداية نشأة العرب صح، لكن إبراهيم أولا كزيارة أو كلا إقامة، هذا من جانب. جانب إسماعيل ولو كان في إقامة لكن لم تكن إلا سلسلة بعيدة بينها وبين، يعني ولو هذه مقولة غير صحيحة أن العرب كل ليست كلها تنحدر من إسماعيل، من جرهم قبيلة عربية في اليمن، 6 قبائل عربية اللي هي أولاد معد وغيرها. فعلى كل، لكن أولئك إن عاهدوا إسماعيل لم يعهدوا في العرب. نعم بعث شعيب، بعثت هود، بعث صالح، وأربعة يعني، والرابع هو سيد الأنبياء، ولكن ليس بكثرة كاثرة ولا للكل. فمن ثم ليسوا بأهل الكتاب يعدون من هالجهة، كما في سور وآيات القرآن عديدة. إذن هذا محور المحاور، العلم عند القرآن، وبالتالي يتبين أن العلم عند القرآن المدني والتمدني في الدرجة الأولى هو أي علم؟ ليس علم العلوم التجريبية أو العلوم المواد أو العلوم الأرضية، بالذات هو العلوم ماذا؟ السماوية. يعني الجنب الروحية لدى الإنسان والعلوم المؤثرة في ازدهار وتكامل الإنسان، دي جنبة مهمة لدى القرآن الكريم وعرف القرآن الكريم، يكونها جنبة مدنية تمدنية وبالحافظ الأمية. هذا جانب واضح، لأن الأمية والعلم في القرآن في أي علم ومقابلة أي أمية، والتحضر بهاللحاظ. أيضا مصطلح آخر للقرآن الكريم قضية القروية والمدنية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. أنطاكية كانت مدينة عامرة بالعمران، مزدهرة جدا، يعني في عرف التمدن العمراني والازدهار العمراني متمدنة جدا. مع ذلك سماها القرآن قرية لأنها كانت كافرة ولم تكن تنتهج تعاليم السماء، فمن ثم سماها القرآن قرية. بينما حبيب النجار الذي أتى من قرية من جهة العمران سماه تلك المنطقة القرآن بمدينة، وجاء من أقصى المدينة، هي المنطقة التي انبعث منها حبيب النجار قرية عمرانية، لكن لأنها كانت مؤمنة سماها القرآن مدينة. إذن التمدن في البلاد عند القرآن والقروية، هذا محور آخر ليس مرتهن ويدور مدار، ولا يدور مدار العمران وتشييد، وإنما يدور مدار الإيمان. نعم إذا كان المجتمع إيماني فيعبر عنه القرآن بتمدن، وإذا كان لا سمح الله كافر يسميه جاهلي ويسميه قروي. قالوا أصحاب صالح اي بهاللحاظ، ايضا ام القرى بهذا اللحاظ، نعم نفس التعبير. اصحاب صالح اللي هي ثمود بناؤهم مشيد، مع ذلك يعبر عنهم القرآن مثلا تلك القرى غير، او مثلا اصحاب هود اللي هم عاد، لان عمران يقول عمران المدني والتمدن المدني ربما لم تشهده اي تشهد نعم أي ثقافة أو حضارة أخرى، لكن هذا التحضر يعتبر القرآن ليس تحضر، وإنما هو يبقى من المدنية والتحضر. نعم أيضا محور آخر ثالث نشاهده في هذا السياق قضية الجاهلية، وفي مقابلها دار الإيمان والنور. النور عند القرآن والجاهلية، الجاهلية بالحاض رذائل الأفعال، رذائل الأخلاق، الأعراف المشينة، يعتبر القرآن هذه مجتمعات جاهلية متفشي فيها ماذا؟ متمشي فيها الأعراف والرسوم الرذيلية، يسميها القرآن ظاهرة جاهلية. لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لكن لما يقول لا تبرجن تبرج المشركين، لا عبر لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يريد يشير القرآن الكريم لأن السلوكيات الرذيلية كأعراف المجتمع ظاهرة جاهلية. فإذا التحضر بلحاظ الأعراف والسنن الاجتماعية النامية عند القرآن إذا كانت إيمانية فضيلية، إذا كانت قبائح ورذائل تسمى في عرف القرآن جاهلية. إذن بين المحور الثالث أو الرابع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الظواهر الاجتماعية والسلوك الاجتماعي والأعراف الاجتماعية وطابع المجتمعات، التمدن والتحضر عند القرآن بلحاظ الإيمان. مثلا تلاحظ حول مجتمع المدينة المنورة يعبر عنه القرآن الكريم ليس بالجاهلية، مع أنه مجتمع صغير لكن طابع عادات سامية فيه، يعبر عنه الذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني دار الإيمان ما يعتبره دار الجاهلية. بينما من حولكم من الأعراب مردوا على النفاق كذا، لو أنهم بادون في الأعراب. فبعبارة أخرى نفس التعبير بعد التعرب عند القرآن والتمدن الجاهلية وكذا بلحاظ، إذن ماذا؟ بلحاظ الظواهر والطابع الاجتماعي. هذا محور آخر يلاحظ في القرآن الكريم. صفة الفرد الطابع المتمدن عن طابع الفرد المتخلف في القرآن الكريم هو بلحاظ الإيمان والفسق. الفاسق يعتبر القرآن متخلف، المؤمن الصالح التقي يعتبر القرآن هذا شخص متمدن متحضر في طابع في زاوية، لأن البحث المدنية والتخلف في عدة محاور في عدة أصعدة. في الصعيد الفردي عند القرآن الكريم طابع ماذا؟ طابع الفرد المؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إذا أحد مقومات الحضارة، هذا محور هذا خامس أو سادس، أحد محاور الحضارة والتحضر والتمدن هو الإنتاج والإزدهار والإثمار، القرآن دوما يركز على أن أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم، التمدن تخلف في صعيد الإنتاج والإثمار يعتبر القرآن الكريم هو كل ما يكون خطى سباقة أقرب موصلة إلى طريق الجنة دفوز. فالتمدن ليه محاور عديدة، العلم مر عنا والأمية، الجانب المعيشي أيضا عبر عن القرآن ليست المعيشة هي كل شيء، وإنما عند الجانب الإيماني اللي يطغي في طابع المجتمع هو هذه المدينة وقرية. إذا أردنا من طابع الاجتماعي جاهلية ودار الإيمان، هذا في صعيد الطابع الاجتماعي والفعل الاجتماعي واللون الاجتماعي والصعيد الاجتماعي. إذا أردنا من طابع الفردي مؤمن وفاسق، وإذا أيضا ذهبنا إلى في مقابل التعرب الهجرة. مثلا الهجرة عند القرآن، أنا نسيت هذا محور آخر، الهجرة عند القرآن تمدن وتحضر، التعرب هو تخلف عند القرآن. لكن التعرب عند القرآن ليس بمعناه القديم، يعني البدوي، بعبارة أخرى البدوية، وهي التعرب عند القرآن لها مصطلح غير في مقابل البدوي. ماذا يقول؟ حضر. الحضري البدوية والحضرية في عرف القرآن تختلف عن، وهو التعرب يعني البدوية، تختلف عن السائد. السائد في البدوية أن يكون في البادية، في الغابات، غابي، أو ربما مقابل البدوية أو مرادف البدوي الجنجلي الغابي الوحشي المتوحش، في مقابل المتحضر. في القرآن لا، ليست البدوية. أحد الأخوة اللي الآن عنده أبحاث في التاريخ الإسلامي في ألمانيا، ويعني نفس قسم المستشرقين وغيره، فذكر عن كثير من طبايع المجتمعات الإسلامية أو العربية أنها طابع البداوة عليها، وإن كانت تعيش المدينة باعتبار النسيج العشائري القبلي قوي فيها لا زال وغيره وكذا، فتسمى بداوة. استرسلت فيها في الحديث الآن، وصلنا إلى أن الرأسمال الإقطاعي الموجود في الغرب يوظف كل معطية ومعلومات إلى سنة التغالب. وكان هو اتفقنا في بداية الحديث معاه أن التغالب بداوة، قلت لي إذن هذه بداوة جديدة. إيه نعم، هذه بداوة جديدة. إذا ما يصير مسير المصلحين الأنبياء يصير نرجع إلى بداوة، لكن في أشكال جديدة وفي هياكل جديدة. ولا ينفسه إذا يعيبون هم على القبائل والعشائر، هم قبائل وعشائر جديدة بس ببداوة جديدة. نفس المنطق، منطق أن الغالب هو السائد، بخلاف مسيرة الأنبياء. مسيرة الأنبياء مسيرة ماذا؟ مسيرة صلح وسعادة وسواسية وفضائل وكذا، فرق. يعني هذا التنامي. نعود، فإذا أحد المحاور، هي المحور الخامس أو السادس في قضية المدنية والتحضر في عرف القرآن الكريم، البداوة أو الغابية أو التوحش في نظر القرآن الكريم تختلف عن ما هو سائد في التعريف أعراف البشر. والتحضر عند القرآن يختلف، وإن كان طبعا في تعريف المتبادر لدينا في أعراف البشر، البداوة في البدو، الغابي في الغابة، المتوحش في الكهوف كذا متوحش، أما الإنسان من الأنس والمأنوس له والألفة هذا في المدينة يعيش. هذا تعريف أولي، لكن تعريف القرآن لا. تعريف القرآن التعرب، الابتعاد عن منهج التعليم والتربية الدينية. أي بيئة ولو بيئة عمارات ناطحة السحاب، إذا كانت هذه البيئة بعيدة عن التربية الدينية والجو الديني والتعليم الديني، تكون بالتالي تعرب. ولو تعيش أنت في بلد من جهة الأدوات المعيشية متخلفة، ولكن تتوفر فيها كامل التعليم والتربية الدينية، أنت يعتبرك القرآن متحضر. حضرية إذن عند القرآن الكريم بحق تعلم مناهج السماء والتربية على مناهج السماء. أي بيئة، أي مدرسة معيشية توفر لك هذه البيئة التربوية والتعليمية، أنت متحضر. أي مدرسة بشرية لا توفر معيشية، لا توفر لك التعليم السماوي ولا التربية السماوية، بالعكس تربية الاستسباع ولو بآلات أنيقة جديدة ذات ألوان خلابة براقة، هذه تعرض، هذه توحش، هذه غابية، هذه بداوة عند القرآن الكريم. إذن هذا محور آخر أيضا في الصلاة. فألفاظ التمدن والتحضر لو تابعناها في نفس عبارات الآيات القرآنية، سنشاهد هي ومقابلاتها في تعريف القرآن الكريم لها تعريف آخر ليس التعريف السائد. من ضمن المحاور المهمة بعد في التحضر والتمدن ما هو؟ قضية القيم. القيم القيم كل حضارة لها قيم تنطلق منها وتنشد إنجازها. القيم في اصطلاح القرآن الكريم المؤثرة في التحضر وهو الذي الآن هذا المقطع سنتعرض له. هناك كثير من دي المحاور السابقة نتعرض لها ودائما أوصل أخوان أنه الكتابة خلت تكون مؤرشفة مفيلة يعني أنا البحث السردي فيه مزاوجة وتناوب أبحاث متعددة. يعني مثلا بحث المعجزة الآن أنهينا من نشاطه سنعود إلى زاوية أخرى من بحث المعجزة في طيات احتجاجات من المعصومين أخرى. ففي طريقة التدوين تصير بشكل لا أقل إذا يصير تدوين سردي يكتب العناوين فوق هذا تابع لفايل أو لملف أو لفصل أو لباب المعجزة هذا تابع لبحث التحضر والمدنية في القرآن هذا تابع لبحث المنهج الاستدلالي ولا مجرى أساس بعد ذلك تفرز دي المباحث بشكل واحد يقدر يكتبها بشكل سردي لكن بعدين يقدر يعزلها عن بعض البعض ويميزها عن بعض البعض فتطلع موسوعة ذات أجزاء وذات فصول أبواب مختلفة. أقصد لي دائما أحاول أذكر الأخوان بهذا المطلب كي يكون على حال التدوين ممنهج ومميز. هنا في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض إلى بحث القيم في التحضر والتمدن. يقول صلى الله عليه وآله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأما قولك يعني لهذا القرشي الجاهلي المشرك في حواره واحتجاجه مع النبي لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم. العظمة في التحضر والتمدن ما هي في عرف القرآن عرف السماء في مقابل الدني العظيم مقابل ماذا الدني الدناء خلاف القيم العظمة بالتحلي بالقيم. فما هي القيم التي تورث العظمة وما هي مقابلاتها التي تورث الدناء والدنو. أما قولك لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف فإن الله تعالى ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه أنت ولا خطر له عنده خطورة يعني كما له عندك بل لو كانت الدنيا. انظر هذا المعيار يضربه النبي كمحور مهم في التمدن والتحضر القرآني والأدياني أنه يدور مدار ماذا؟ ليس مدار متعلقات الدنيا من مال أو آليات معيشية دنيوية. طبعا الشيء بالشيء يذكر هذا أمر مهم لا ننسى في بحث التحضر والتمدن. عندما نقول أن عرف القرآن الكريم في التحضر والتمدن على التركيز في بحث التحضر والتمدن الآن من البحوث في علوم الاجتماع في علوم السياسة حتى يتطرق إليه إلى حد ما في علوم الفقه الدستوري القانون باعتبار الدستوري يهدف إلى الرقي المدنية ويتعرض إليه أيضا في بحوث الأديان يتعرض إليه في بحوث التاريخ. يعني علوم عديدة تساهم في بحث ماذا تحضر التمدن والتطور والرقي وبناء الحضارة. الآن حتى المعلومات نظم المعلومات الآن تسمى الحضارة ماذا حضارة انفجار المعلومات هي طابع من طوابع الحضارات إذا نجرد ما هي أقسام الحضارات والتمدن في عرف البشر ونظرة البشر أو في عرف القرآن. القرآن أيضا يصنف البشر إلى حضارات أو أفرض طابع مجتمعات، بعضها يشطب عليها القرآن يعطيها يعني نتيجة سلبية تقيم القرآن، بعضها يعطيها نتيجة إيجابية ولما تجرب. أحد المحاور على إتحال هذه النقطة اللي أريد أثيرها قبل أن نواصل بالحديث في هذا المحور، وهي المقطع عندما نقول أن القرآن له موازين ومعايير في محاور الحضارة والتمدن، ليس يعني ذلك أن القرآن الكريم هذه المعايير الموجودة في عرف البشر للحضارة والتمدن يلغيها من الرأس، لا. فرق بين يلغيها من الرأس وبين يجعل عليها المعول والمدار والقطب. الآن أمثل بعبارة أخرى، مثلا شيء شرط، قد يؤخذ شيء شرط لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لكن كون لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب شرط شيء وجزء شيء، يعني حال وشأن، وتارة لا نقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذه الخمس ليست فقط أجزاء وشرائط، بل هي ماذا؟ أركان. فشأن الشيء تارة يلغى بالمرة، هذا الأمر، تارة ما يلغى لكن ليس عليه المدار والركنية. حتى الركنية تارة ركن الأركان، مثلا في الحج في أركان، ولكن الحج حسب روايات أهل البيت الحج مزدلفة وليس الحج عرفة، مع أن الذي يترك الحج يترك عرفة عمدا ولو مقدار أنف يبطل حجه. فآن من الوقوف في عرفة ركن، ولكن ليس هو ركن الركين، ليس هو ركن الأركان عرفة. أنت لو تركت عرفة مقدار ساعة ساعتين يأثم الإنسان ولا يبطل حجه إذا حافظ على آن ما في عرفة. فعرفة آن ما منه ركن، يقال الواجب في عرفة من الزوال إلى الغروب، ولكن الركن منه ماذا؟ آن ما. فعرفة ليه ركنية، لكن هذه الركنية ليست ركن الأركان. الركن الركين في الحج ما هو؟ مزدلف، لأن من فوت أو فاته عرفة اختياري واضطراري لا يبطل حج إذا أدرك ماذا؟ مزدلف المشعر. الحج هو مزدلف أو المشعر. الطواف أربعة أشواط منه ركن في السعي والطواف، أربعة أشواط، ولكن لو ترك إنسان غافل كذا يستطيع أن يقضيها يداركها، ركن لكن ليست ركن ركين. هل مجرى إذن دخالة الأشياء في ذات معينة في طبيعة معينة قد تكون دخالة جزء وشرط ولكن ليست بركن، وقد تكون دخالة ركن ولكن أيضا دخالة الركن بنوبتها بدورها على مراتب، قد يكون ركن الأركان. هنا عندما نسلط الضوء في هذا البحث على أن هناك محاور في الحضارة والتمدن، وهذه المحاور في الحضارة والتمدن في مقاييس وموازين القرآن تختلف عن أعراف البشر، ليس يعني ذلك إلغاء تلك الموازين والضوابط الموجودة في عرف البشر من رأس، لا، لا يتخيل ذلك. القرآن ليس في صدد إلغائها بالمرة ولا تهميشها، وإنما في صدد بيان أنها ليست في درجة الأهمية كالضوابط والموازين التي يعيرها القرآن، وإلا القرآن ثقافة يدعو إلى إعمار الأرض في حدود وفي صراط وفي مسار الذي يصب إلى عمار الآخرة طبعا، هو الذي في الآيات أنه استخلف البشر ليستعمركم فيها، كذا التعبير موجود في القرآن الكريم، فساد في الأرض كذا، الإصلاح في البشر في الأرض، ينظر إلى القرآن الكريم، ولكن يريد أن يبين هناك أركان وضوابط وموازين أغفلها البشر، هي ركنية في التحضر في دي المحاور. هذه الأمور الركنية بل الركن الركين فيها يريد يبينها القرآن، له فارق بمسافة شاسعة عن الموازين التي هم نصبوها من غير إقصاء أو إلغاء لتلك الموازين. هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها، ولما يريد القرآن أن يلغيها وما يريد تهميشها أيضا، تهميشها يعني في درجة الإلغاء والإقصاء لها دور، لكن لنوزن دورها بالقياس إلى أدوار أخرى. هذا البحث الآن في التحضر والتمدن اللي عالجنا فيه في بحوث سابقة عدة محاور، بعض المحاور أو أشرنا إليها، الآن في صدد هذا المحور، ما هو تأثيره بعد؟ هو بس بحث في الحضارة والتمدن؟ لا، هو في الواقع يثمر لنا في بحث مهم، بحث أن النظام السياسي أو الاجتماعي باعتبار هدفه ازدهار وتنمية وتطور البلد وأهل البلاد. في عهد أمير المؤمنين مالك بن أشتر يذكر أحد الأهداف في الفقه الدستوري أو كذا ازدهار والتنمية لعمارة الأرض، تعبير أمير المؤمنين في نفس عهد مالك. هذا الهدف بالتالي في إقامة النظام السياسي أو نظام اجتماعي أو سياسة اجتماعية أو سياسة قانونية وما شابه ذلك، يجب أن يكون السائس والحاكم وصاحب بناء النظام والمدراء الأولويات عندهم في أي مجال في أي مسار، والمتوسطات عندهم في أي مجال، وثواني الأهداف عندهم في أي مقطع. هاي تحدد نفس صورة المدنية والتحضر. فالبحث في محاور الحضارة والتمدن ليس بحث على حال تجريدي نظري، ليه مسيسك ماس بالنظام السياسي، يعني مسيس ماس ببناء النظام، بناء النظام الاجتماعي، بناء النظام الاقتصادي، بناء النظام المجرى، انه يكون على وفق اي تخطيط ومخطط ووفق اي منهجة واي استراتيجية او وفق اي بالتالي دراسة ومنهج ومنهاج وطريقة لتأثير. ويؤثر حتى في بحث الفقه، أن الفقيه يعلم ما هي الملاكات الأهم، ما هي الملاكات المتوسطة، ما هي الملاكات الأدون، ما هي الأبواب الأكثر على المجرة. فالبحث إذن بحث يضفي بظلالة وثمارة في أبحاث عديدة. نعود إلى هذا المحور. طبعا هاي نقطتين إذن معترضتين ذكرتهما، النقطة الأولى أنه ليس إلغاء الموازين والمحاور التي فيها رؤى ونظريات بشرية في الأعراف البشرية، بل بيان أهمية أمور أخرى هي المدار عليها. والنقطة الثانية أن هذا البحث له ثمار في أبحاث وعلوم أخرى مختلفة. نعود للمحور الذي كنا فيه، وهي محور العظمة والقيم والدنو. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وأما قولك لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف، فإن الله تعالى ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه أنت، ولا خطر له عنده كما له عندك، بل لو كانت الدنيا عنده كل ما يتعلق بالدنيا تعدل جناح بعوضة لما سقى كافرا به مخالفا له. لما سقى الله يعني كافرا به في الدنيا مخالفا له شربة ماء. لما سقى كافرا كافرا بالله تعالى مخالفا لله تعالى شربة ماء. نعم كافرا متعلق بالكفر كفر به بالله تعالى مخالفا خالف الله خالفا مخالفا له تعالى. القرآن ليس يغيب المال، ولذلك يفرض الزكاة في المال، يفرض الخمس في المال، يفرض البحث الفي في المال. إذن ليس إقصاء وتغييب، إنما بحث أولويات. إذن الدنيا ليس يقصيها، كيف والله قد خلقها كيف إذن يقصيها يغيبها أو يهمشها، وإنما مزرعة الآخرة. الدنيا تكون في صراط التكامل الازدهار إذا كانت مزرعة، أما إذا كانت لا مقبرة فبالتالي تصير دنيا ودنية، أما إذا كانت صراط ومزرعة وطريق بالعكس. فإذا ليس إقصاء ولا تغييب ولا تهميش ولا حذف، وليس قسمة رحمة الله إليك. رحمة الله في الازدهار والتنمية والثمار، هذه الرحمة والقسمة ليست إليك. هنا نقطة مهمة أيضا معترضة، أن الفرص فرص التنامي لأفراد البشر أو لأفراد المجتمع والازدهار، متى يكون هذه الفرص موضوعة على أسس تنموية تحضرية؟ إذا كانت هذه الفرص، هذا بعد بحث آخر، بحث مستقل بعد من مباحث التنمية والتحضر، قضية الفرص يعني مجالات التنامي والنمو والتطور، مجالات الرقي والارتقاء، مجالات التعالي، مجالات الازدهار. إذا كانت أبواب نوافذ فرص الازدهار والنمو و التقدم والتطور، هذه المجالات ليست فيها إثراء استئثار عفوا ليست فيها استئثار ولا احتكار، بل خاضع لموازين عدل منه تعالى بتقديره، وتقاديره كلها على وفق العدل. حينئذ هذا سبيل ومجال. سبحان الله الآن وصلوا إلى هذه النتيجة في البحوث الحضارية والبحوث الاستراتيجية، أن العدالة من في الفرص من أقوى سبل النهوض بالمجتمعات وحيويتها وخلاقيتها وازدهارها. الاحتكار، القمع، البطش، الظلم من أسوأ العوائق والعقبات أمام ازدهار وتنامي المجتمعات. الآن نأخذ مثالا ولو الوقت غرقنا، شعب العراق نظام شعب معروف في الشعوب على الاتحاد الإسلامية والعربية بخلاقيته وكذا وفلان وإبداعه، لكن هو شأنك شأن بقية الشعوب، إذا وجه بظلم واستبداد واحتكار واستئثار وغيره، سوف يكون ماذا؟ يصير حينئذ إماتة وقتل للطاقات والحيويات وللازدهار وللتمدن. إذا من العوامل الرئيسية انظر تعبيره صلى الله عليه وآله وسلم، وليست قسمة رحمة الله إليك، إليك ليس أنت كشخص، يعني الفرد البشري ما في تخصيص، هو العدل. بالعدل يمكن يقام الازدهار والنمو. هذه المقاطعة الموجودة بين نهج القرآن في عرف في تعريفه للحضارة والتمدن مع المناهج البشرية. الركيزة الأساسية من الركائز التي يؤكد عليها القرآن الكريم ما هي؟ العدل. العدل بالعدل تتفجر الطاقات تتنامى. دعونا نقف عند هالنقطة من خلال غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.